احرص على إرضاء الله ولو أغضبت من سواه.
قال له خذ ما شئت، قال له خذ ما شئت ودع ما شئت، ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال له بارك الله لك فيما أعطاك، فيما أعطاك، فيما أعطاك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيه، سخط عليهما لأنهما أنكرا نعمة الله ولم يشكراها، ولم يشكراها، ولم يؤديا حق الله فيها. لكن هذا الأعمى عرف قدر النعمة وشكر الله عليها فرضي الله عنه.
خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 29 من شهر شوال لعام 44 و400 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، إن الناس في هذه الحياة الدنيا يسعى بعضهم في إرضاء بعض وتملق بعضهم بعضا، ويحاول كل واحد أن يرضي الآخرين عنه، وهذا أمر مطلوب إذا كان ذلك لا يخرج العبد إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة تكمن فيما إذا كان العبد يسعى في إرضاء الناس فيسخط ربه جل وعلا، هذه مصيبة عظمى وبلية كبرى، أن يسعى العبد في إرضاء الناس ويسخط ربه جل وعلا. فإن الناس تتفاوت أهواؤهم وتختلف رغباتهم، فهذا يرضيه كذا وهذا يرضيه كذا، فإذا حاول الناس فإذا حاول الإنسان إرضاء كل شخص عجز عن ذلك، وأنى له أن يصل إلى مراده. وقد قيل إن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك، وهذه هي الحقيقة. فإذا كان العبد يعلم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وعلم أيضاً أن إرضاء الله غاية لا تترك، وجب عليه أن يسعى فيما يرضي ربه سبحانه. فالله جل وعلا إذا رضي عن العبد أرضى عنه عباده، وإذا سخط عليه أسخط عليه خلقه. فليسعى العبد فيما يرضي ربه جل وعلا، وليكن شعاره فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالم وبين العالمين خراب. إذا جاء منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
يا عباد الله، إن الله جل وعلا إذا رضي عن العبد نال العبد كل خير في هذه الحياة بل وفي الحياة الآخرة. فالله جل وعلا إذا رضي عن عبده في هذه الحياة أرضاه، أرضاه هنا وأرضاه في الآخرة، وأعطاه ما يرجوه وما يتمناه. إن رضا الله جل وعلا عن العبد أعلى شيء وأعلى نعيم يناله أهل الجنة مع النظر إلى وجهه الكريم. قال المقدسي رحمه الله: أبلغ ما سأل العبد ربه ثلاثة أشياء: الشوق إلى لقائه، والنظر إلى وجهه، وأن يبلغ رضوانه. فإذا رضي الله جل وعلا عن العبد نال كل خير. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويكرمهم بأنواع النعيم يقول لهم: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، ألم تكرمنا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول الله: بلى، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني، أي وهذا أعظم مما أعطيتكم قبل، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من تلك المساكن ومن ذلك النعيم في جنات النعيم. رضوان الله عز وجل أعظم وأكبر وأجل من كل نعيم في الجنة مع النظر إلى وجهه الكريم، فهو خير ما يعطاه أهل الجنة من النعيم. نعم عباد الله، لذلك إذا أراد العبد أن يبلغ رضوان ربه جل وعلا فليسعى في إرضاء الله من هنا من الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن أرضى الله أرضاه الله ورضي عنه. ولهذا كثيرا ما يذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم عن أهل الجنة، يقول عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالعبد يرضي ربه فيرضيه ربه ويرضى عنه جل وعلا. ومن أعظم الأسباب التي يرضي بها العبد ربه جل وعلا المسارعة في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه دون تباطؤ ولا تثاقل ولا تكاسل، كما هو حال كثير منا. إذا عرض له أمر دنيوي كان من أسرع الناس إليه، وإذا عرض له أمر ديني طاعة من الطاعات، عبادة من العبادات، ربما سوف في فعلها أشهر بل سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسوف ما بين الحين والآخر، سأفعل وأفعل. وهذا التباطؤ قبيح، وهذا التباطؤ سيء، والتسويف كما قال بعض السلف: إن سوف جند من جنود إبليس، أي يثبط بها العبد عن الطاعات ويصرفه عن المسارعة إلى الخيرات ويمنيه بكلمة سوف وسوف. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: التأني في كل خير. قال عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل عمل خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة أي التأني في الأمور، في كل أمور الدنيا مطلوبة، قال: إلا في عمل الآخرة. فالمطلوب المسارعة والعجلة إلى إرضاء الله والعمل بطاعته. فإذا كان العبد مسارعا في طاعة الله كان هذا من أعظم أسباب رضا الله جل وعلا عنه. ولذلك لما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه مع قومه تقدم قومه وأسرع فخاطبه الله بقوله: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي جعلك تسبقهم وتتعجل قبلهم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي أسرعت لترضى عني، فإنك أمرتني وأنا أعلم أن المسارعة في امتثالك سبب لرضاك عني، وعجلت إليك ربي لترضى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية، قال: المبادرة إلى أوامر الرب سبب لرضاه عن العبد. المبادرة إلى العمل بأوامر الرب سبب لرضاه عن العبد، فكلما كان العبد أسرع في الامتثال، ما إن يسمع المؤذن يؤذن للصلاة إلا وكان من المسارعين المسابقين إلى بيوت الله، يحاول أن يسبق جاره وزميله في العمل وأخاه وصديقه وغيرهم، يحاول أن يسبقهم إلى بيوت الله اغتناماً للأجر وفرصة للمسارعة إلى عمل الخير. هذا من أسباب رضا الله عن العبد. وهكذا في كل عمل من الأعمال الصالحة، المبادرة والمسابقة مطلوبة وسبب لرضا الله عن العبد، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما ينزل به الموت إذا أخر العمل، ينزل به الموت فيقطعه عن ذلك العمل. ومن أسباب رضا الله جل وعلا عن عبده أن يقدم العبد ما يرضي ربه على ما يرضي الخلق، فيعلم أن هذا العمل إذا عمله أرضى به ربه، لكنه يسخط فلانا وفلانا وفلانا من الناس، فيتعارض عنده جانبان: رضا الله أو إرضاء الخلق. فإذا أعرض عن إرضاء الخلق وأرضى خالقه سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يجازيه على ذلك بأن يرضى عنه، بل ويرضي عنه عباده وخلقه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالجزاء من جنس العمل، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، بل ويرضي عنه خلقه. فإياك يا عبد الله أن تراعي إرضاء الخلق على سبيل إسخاط الخالق جل وعلا، فكما ذكرنا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، فما تستطيع أن ترضي جميع الناس، ولكن غاية الله غايتك وحدها في إرضاء الخالق جل وعلا، وهو يجمع لك شتات الأمور فيرضى عنك سبحانه ويرضي عنك عباده وخلقه. حتى لو كان من أقرب الناس إليك أبوك الذي له حق الطاعة والبر والإحسان، وأمك كذلك، إذا أمراك بمعصية الله وبما يسخط الله فلا طاعة لهما. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهما، برهما، أد حقوقهما، لكن لا تعصي الله فيما يرضيهما، بل تلطف وتودد لهما وبين لهما أن هذا الأمر مما يسخط الله وحقه أعظم من حقوق خلقه أيا كان ذلك المخلوق. فإذا كان هذا الشأن مع الوالدين فكيف بغيرهما ممن يأمرك بمعصية الله أو يسعى أن تلج فيما يسخط الله جل وعلا. أرض ربك جل وعلا، وليكن شعارك كما ذكرنا: فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا عباد الله، إن إرضاء الله جل وعلا هدف يتسابق إليه
عباد الله الصادقون الذين عرفوا حقيقة الأمر وعظمته، وأن الله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، هو الذي بيده الخير والشر، وبيده النفع والضر، وهو الذي يجلب لعباده الخيرات ويدفع عنهم الشر والسوء والمضرات، فلذلك لا يرجون الخير إلا منه، ولا يستدفعون الشر إلا به، فهم يسعون في إرضائه ليرضى عنهم وليبلغهم مرادهم وليوصل إليهم كل خير وليدفع عنهم كل شر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يدفع عنا ما يسخطه ويأباه، إنه على كل شيء قدير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. عباد الله، إن القرآن كتاب الله عز وجل أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليرشد به أمته وليهديهم إلى الصراط المستقيم. هذا الكتاب هو خير كتاب أنزله الله على خير رسله وعلى خير الأمم، فمن عمل بهذا القرآن وأخذ به وقرأه وتدبره كان هذا من أعظم الأسباب في رضا الله جل وعلا عن عبده، فإنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي أراد من عباده أن يتمسكوا به وأن يسيروا عليه وأن يمتثلوا أوامره وأن يجتنبوا نواهيه. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن أقبل على هذا الكتاب العظيم قراءة وتدبرا وعملا واهتداء واستشفاء وتحاكما إليه وغير ذلك، كان ذلك من أعظم أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد. ويأتي هذا القرآن محاجا ومدافعا عن صاحبه يوم القيامة، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجاء بصاحب القرآن يوم القيامة فيقال يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقال يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقال يا رب ارض عنه فيرضى الله عز وجل عنه، ويكتب له بكل آية ويقال له اقرأ وارتقي، ويكتب له بكل آية حسنة. رواه الترمذي. هذا الحديث العظيم فيه أن هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم من أقبل عليه بما ذكرنا كان ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد، لأنه أقبل على كتابه وعمل بما أراد الله عز وجل منه. ومن الأسباب التي يرضى الله سبحانه وتعالى بها على عبده شكر نعمه، فإن شكر النعم من أعظم ما قرره الله عز وجل في كتابه، فنعم الله على عباده كثيرة عظيمة لا تحصى ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحصي نعم الله فأنى له أن يقوم بشكرها، لكن الله جل وعلا كريم يقبل من عباده اليسير ويثيبهم عليه الكثير، فيرضى من عبده بالشكر اليسير ويرضى عنه بذلك. جاء عند الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ما أكرم الله، ما أكرم الله على عباده يرضى منهم بهذا الشيء اليسير. أنعم على عبده بهذه النعمة، نعمة الطعام ونعمة الشراب، ورضي منه أن يحمد ربه عقيب أكله. فيا لله ما أكرمه سبحانه وما أعظم جوده على عباده. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يغذي بدنه، يغذي جسمه بالطعام والشراب، ويقول الحمد لله، أو الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوره وجعل له مخرجا، أو الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، أو نحو ذلك مما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كل هذا يرضي الله جل وعلا عن عبده، فهنيئا لمن وفقه الله لذلك. لكن كثيرا من الناس في غفلة يأكل الطعام، لا يذكر الله في أوله بالتسمية، ولا يحمد ربه في آخر الطعام، فهذا قصور وغفلة، قصور عن شكر النعمة، وغفلة عظيمة عن ذلك. وقد قال ربنا جل وعلا واشكروا لي ولا تكفرون، وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا مثال، وإلا فكل نعمة تشكر الله عز وجل عليها من مطعم أو مشرب أو ملبس أو مركب أو مسكن أو عافية أو غير ذلك، فإن ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد. كما أن الإعراض عن شكر النعم وجحدها من أسباب سخط الله عز وجل عن العبد. وفي حديث الثلاثة الذين قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصتهم من بني إسرائيل، الأعمى والأقرع والأبرص الذين ابتلاهم الله عز وجل بذلك البلاء، ثم رب أرسل إليهم ملكا يسألهم ماذا يريدون، فكل سأل أن يزال ما به من البلاء وأن يعطى من بهيمة الأنعام، فأحدهم سأل البقر والآخر الغنم والآخر الإبل. والقصة طويلة، وفي ختامها أن ذلك الملك جاء كل إنسان على هيئته، فجاء إلى الأقرع وهو الذي لا شعر له وقد صار له شعر حسن وصار له واد من الإبل، فقال له ابن سبيل وفقير أسألك بالذي أعطاك شعرا حسنا ناقة أتبلغ بها في سفري؟ فقال الحقوق كثيرة. فقال له الملك ألم أكن أعرفك؟ ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، فقيرا فأغناك الله؟ فقال إنما ورثته كابرا عن كابر، أنكر نعمة الله عز وجل عليه وجحدها. وهكذا الأبرص جاء إليه وقال له مثل ذلك، وقال له بقرة أتبلغ بها في سفري؟ فرد عليه بمثل الأقرع، لكن جاء إلى الأعمى وقال له أسألك بالذي رد عليك بصرك وأغناك بعد فقرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال له خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال له بارك الله لك فيما أعطاك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، سخط عليهما لأنهما أنكرا نعمة الله ولم يشكراها ولم يؤديا حق الله فيها. لكن هذا الأعمى عرف قدر النعمة وشكر الله عليها فرضي الله عنه وسخط على صاحبيه. فيا عباد الله، شكر النعم أمر مهم، وكم يتجاهل كثير منا نعم الله عز وجل، ومن أجلها وأعظمها نعمة العافية التي لا يستشعرها كثير من الناس، وغيرها من النعم المحيطة بنا ظاهرا وباطنا سرا وجهرا، يجب علينا أن نستذكرها وأن نشكر الله عز وجل عليها. ومن أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد الصبر عند البلاء، كما أن الشكر عند الرخاء من أسباب رضا الله عن العبد، فكذلك الصبر عند البلاء عند حلول المصائب ونزول البلايا من أسباب رضا الله جل وعلا عن ذلك المبتلى. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء أي من الله الثواب والأجر مع عظم البلاء، كلما عظم البلاء والشد عظم الأجر والثواب من الله. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي أي بما ابتلاه الله به وصبر على ذلك البلاء فله الرضا من الله، يرضى الله عنه ويرفع درجته ويعظم أجره. ومن سخط أي على قضاء الله وما ابتلاه به فله السخط من الله جل وعلا. فيا عباد الله، إن البلايا إن الابتلاءات التي يبتلي الله جل وعلا بها العباد كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر الصابرين، بل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمؤمن يوطن نفسه على الصبر عند المصائب، وهذا حال المؤمن، شكر في الرخاء وصبر عند البلاء. عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن الصادق يصبر على أقدار الله، يرضى بما يبتليه الله، ويفوض أمره إلى ربه منتظرا جزاءه وثوابه، فيرضيه الله، يرضى عنه ويرضيه ويطمئنه. والصبر يحتاج إلى تصبر، يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى أن الإنسان يوطن نفسه على ذلك ويتحمل المشاق، فيعتاد الإنسان ذلك ويعينه الله على الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، فلا بد وكلنا ذلك المبتلى في هذه الحياة، فهذه الحياة دار ابتلاء وامتحان، لا بد أن يبتلى الواحد منا، كل واحد، هذا يبتلى بفقر، هذا يبتلى بمرض في نفسه، هذا بمرض في أهله، هذا بجوع، هذا بكذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فنوطن أنفسنا على الصبر على ذلك ليرضى الله جل وعلا عنا بذلك. وهناك أسباب أخرى لا يتسع المقام لذكرها، لكن فيما ذكر كفاية عما لم يذكر. وزمام ذلك المبادرة إلى طاعة الله والكف عن معصية الله وتقديم رضاه على رضا من سواه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.